بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الأذان من كتاب الطهارة من كتاب الصلاة، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. قوله أعجبه صوته أي استحسن صوته، والعجب الوارد في النصوص الشرعية نوعان. النوع الأول عجب استحسان، عجب استحسان، فأعجبه أي استحسن هذا الشيء. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقولها يعجبه يعني يستحسن ذلك. الثاني من العجب عجب استغراب وإنكار. عجب يأتي بمعنى الاستغراب والإنكار، ومنه قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة: بل عجبت ويسخرون. فمعنى العجب هنا بمعنى الاستغراب والاستنكار من وقوع هذا الشيء. ومنه قول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. إذن العجب الوارد في النصوص الشرعية تارة يرد بمعنى استحسان الشيء، وتارة يرد بمعنى إنكار وقوع الشيء. وقوله أعجبه صوته فعلمه الأذان، في هذا الحديث فوائد. منها أولاً أنه ينبغي اختيار حسن الصوت في الأذان، أنه ينبغي عندما يختار المؤذن أن يكون المؤذن حسن الصوت. وحسن الصوت في الأذان يكون بأمور ثلاثة: أولاً قوة الصوت بحيث يكون صوته قوياً، وثانياً حسن الصوت، وثالثاً حسن الأداء. فلا بد في المؤذن من هذه الأمور الثلاثة: أولاً قوة الصوت يعني نكون صوته قوياً، ثانياً حسن الصوت بحيث لا تكون نغمته منكرة، والثالث حسن الأداء بحيث لا يلحن في الأذان لحناً يحيل المعنى. فدل هذا الحديث على ما تقدم من أنه ينبغي عند اختيار المؤذن أن تتوافر فيه هذه الصفات الثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، تثنية عيد، والمراد بذلك عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. يقول: من مرتين، مرة ولا مرتين، من غير أذان ولا إقامة. فدل هذا الحديث على مساء وفوائد، منها أولاً مشروعية صلاة العيد، وصلاة العيد مشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله بل وبأمره، فإنه في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد واجبة فرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، بل إذا أمر من لا تجب عليه الجماعة أصلاً أن يحضر، فمن تجب عليه الجماعة من باب أولى. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الجماعة في صلاة العيد، وأن المشروع أن تصلى العيد جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وفيه أيضاً دليل على الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يستدل بفعله يستدل بتركه، وهكذا يكون التأسي أن تفعل ما فعل وأن تترك ما ترك عليه الصلاة والسلام. فكما أننا نستدل بفعله على الفعل، فكذلك نستدل بتركه للشيء على عدم مشروعية هذا الشيء. ويدخل تحت هذه القاعدة، وهي أن السنة كما تكون بالقول كما تكون بالفعل تكون بالترك، مسألة مهمة، وهي: هل يشرع السواك عند دخول المسجد أو لا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سئلت بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ، قالت: يبدأ عند دخول البيت بالسواك. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل بيته تسوك. بعض العلماء رحمهم الله قاس على البيت المسجد، فقال: إذا شرع السواك لدخول البيت فبيت الله أولى. وعلى هذا قال: يستحب للإنسان عند دخول المسجد أن يتسوك. ولكن هذا القياس قياس في الواقع في مقابل النص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدخل بيته ويستاك، وثبت أنه كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه يستاك. فيقال: السنة كما تكون في الفعل تكون في الترك. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يتقصد التسوك عند دخول المسجد معتقدا أن ذلك سنة. السواك إنما يكون عند الصلاة إذا أراد أن يصلي فهو سنة، أما قصد فعل ذلك عند دخول المسجد فهذا ليس من السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد ولم ينقل عن واحد منهم أنه كان يفعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد من غير أذان ولا إقامة، فكون العيد يؤذن لها ويقام لها هذا من البدع. ويتفرع على هذا أيضا أنه لا يشرع النداء لصلاة العيد، خلافا لمن قال من العلماء رحمهم الله إن صلاة العيد ينادى لها كالكسوف، فيقال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ونحو ذلك. وهذا القياس أعني قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن النداء لصلاة الكسوف جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترد السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنداء لصلاة العيد. وثانياً أيضاً أن هناك فرقاً بين صلاة العيد وصلاة الكسوف، فصلاة الكسوف تأتي بغتة فيحتاج الناس إلى التنبيه عليها والتذكير لها، بخلاف صلاة العيد فإن صلاة العيد تكون معلومة من قبل. وعلى هذا فلا يشرع لصلاة العيد لا أذان ولا إقامة، وإنما يعين الإمام وقتا للصلاة، فيقول الصلاة ستكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في الساعة الفلانية حتى يكون الناس مستعدين لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
يقول: عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فقال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا أرقب الفجر، ولكنه رضي الله عنه نام ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فقال ثم أذن بلال فصلى. لما استيقظوا عند طلوع الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من هذا المكان، وقال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فارتحلوا من هذا المكان وصلى عليه الصلاة والسلام، أذن وأقام وصنع كما كان يصنع كل يوم، بحيث أنه أذن وصلى الراتبة ثم أقام وصلى الفريضة. فدل هذا الحديث على مسائل وأحكام، منها أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن كل العوارض البشرية من النسيان والنوم والغفلة تعتريه عليه الصلاة والسلام كما تعتري سائر البشر، ومنها أيضا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يوبخ بلالا لما ترك تنبيههم بدخول وقت الفجر. لما قال بلال: أنا أرقب الفجر، ونام. لما أيقظهم حر الشمس لم يوبخ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك بغير اختيار منه، فهو لم يقصد المخالفة وإنما حصل منه ذلك بغير اختيار منه. ومنها أيضا من فوائده أنه ينبغي للجماعة إذا فاتتهم الصلاة في مكان، بمعنى أنهم لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، أن يرتحلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، يعني قريب منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحل من هذا المكان وقال: إنه مكان حضر فيه الشيطان. ويستفاد منه أيضا أن الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان فإن الأذان لا يسقط، فمتى فاتت الصلاة بنوم، بمعنى أن جماعة ناموا عن الصلاة ولم يستيقظوا إلا بعد خروج الوقت، فإن الأذان لا يسقط، يشرع لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا، ولهذا قال: أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام فصلى صلاة الفجر، وفي حديث أنس: فصنع كما كان يصنع كل يوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الراتبة تصلى كالفريضة، يعني أن الإنسان إذا نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. ويتفرع أيضا على هذه الفائدة فائدة أخرى مهمة، وهي أن الوقت في حق المعذور يدخل من حين زوال العذر. المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر، فإذا قدر أن شخصا نام عن الصلاة ثم استيقظ قبل خروج الوقت بخمس دقائق، فلا يقول أشتغل بالفريضة، لا، يتوضأ ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولو صلاها خارج الوقت ما دام أنه معذور. وكذلك أيضا لو لم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. لماذا؟ لأن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما استيقظوا بعد طلوع الشمس لم يبادر فورا بقضاء الصلاة الفريضة، بل أمر بلالا أن يؤذن ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنه يجهر فيها بالقراءة. إذا قضى صلاة ليل في نهار جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر في القراءة. فمثلا إنسان فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو جماعة مثلا يسن لهم أن يجهروا. وكذلك أيضا لو فرض أن جماعة نسوا أن يصلوا صلاة العشاء أو المغرب، أو تبين لهم أن صلاتهم التي سبقت التي سبق وصلوها كانت غير صحيحة لكونهم مثلا صلوا بغير وضوء أو ما أشبه ذلك، فصلوا من النهار قضاء فإنهم يجهرون بالقراءة. إذن المعتبر في الجهر والإسرار هي الصلاة لا زمن لا وقت القضاء. فمتى قضى صلاة ليل في نهار جهر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر، فيعتبر الصلاة المقضية ولا يعتبر وقت القضاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المشهورة عند الفقهاء والأصوليين، وهي أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، لقوله فصنع كما كان يصنع كل يوم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة، يعني صلاة الجماعة في المقضية، وأن الجماعة كما تشرع في المؤدات، يعني في الصلوات الخمس المؤدات، تشرع كذلك في الصلوات المقضية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود رحمه الله لكل صلاة. وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما.
يقول وله، يعني مسلم، عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة. المزدلفة أصلها مزدلفة لكن حصل فيها إبدال، وأصلها مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وسميت بذلك لأن الحاج يتقرب بها إلى منى، يعني حين يدفع من عرفة يأتي إلى المزدلفة ليتقرب إلى منى. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها. يقول أتى المزدلفة، يعني في حجة الوداع، فصلى بها المغرب والعشاء. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. وهذا، يعني الجمع في المزدلفة، هو إحدى الصور التي ورد فيها الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في ثلاث صور. الصورة الأولى جمعه عليه الصلاة والسلام في عرفة بين الظهر والعصر، جمع تقديم. والثانية جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بين المغرب والعشاء. والثالثة جمعه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في المدينة، جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذه الأحوال التي وردت بها السنة في الجمع، الجمع في عرفة والجمع في المزدلفة والجمع فيما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، كما لو حصل مرض أو برد أو مطر أو ما أشبه ذلك مما يشق فيه أن تؤدى الصلاة في وقتها، فحينئذ يشرع الجمع. والجمع في المزدلفة يخير الإنسان بين أن يجمع جمع تقديم أو تأخير، فمتى وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب خير، فإن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، وإن شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. فمن يأتي إلى المزدلفة في وقت المغرب يخير بين هذه الأمور الثلاث، فإن استوت الأمور فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. أما من يأتي إلى المزدلفة في وقت العشاء فليس له خيار إلا أن يجمع جمع تأخير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من جمع بين الصلاتين فإنه يكتفي بأذان واحد ويقيم لكل صلاة. فالجماعة إذا أرادوا أن يجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنهم يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل صلاة، فيؤذن ثم يقيم للمغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. وكذلك أيضا في مثل هذا الحكم في من يقضي الفوائت، يعني إنسان مثلا عليه فوائت أو جماعة عليهم فوائت صلوات، إذا أرادوا أن يقضوا فإنهم يؤذنون أذانا واحدا ثم يقيمون لكل فريضة. مثال ذلك جماعة مثلا صلوا يوما كاملا ثم تبين أن صلاتهم خطأ لأنهم صلوا إلى غير القبلة بغير اجتهاد وغير تحر، فأمروا بالقضاء. إذا أرادوا أن يقضوا يؤذنون أذانا واحدا مثلا لصلاة الفجر ثم يقيمون للفجر ويصلون، ثم يقيمون للظهر ويصلون، ثم العصر يقيمون ويصلون، وهكذا المغرب والعشاء. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. هذه عبارة جامعة، من جمع يعني بين الصلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. وفي قوله هنا في حديث ابن عمر: ولم ينادي في واحدة منهما، هذا وهم، وإنما نادى في الصلاة الأولى وأقام لكل فريضة كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم كلثوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج.
نعم. يقول عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. بليل الباء هنا بمعنى في، كقوله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، فالباء بمعنى في. فيؤذن بليل يعني يؤذن قبل دخول وقت الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى يعني ابن أم مكتوم لا ينادي حتى، يعني لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، يعني فأذن، بمعنى أنه يعرف طلوع الفجر من إخبار غيره له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة في كونه يأمر بلالا أن يؤذن بليل، ويأمر ابن أم مكتوم أن يؤذن بعد طلوع الفجر، فقال: فقل إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فأذان بلال لأجل أن يوقظ النائم، من يريد أن يوتر، من يريد أن يتسحر، ويرجع القائم يعني من يقوم الليل يرجع وينام يسيرا حتى تكون هذه النومة ناقضة للتعب السابق ومجددة للنشاط اللاحق. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد، وأنه يجوز في المسجد الواحد أن يتخذ مؤذنان فأكثر. واتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد له صورتان: الصورة الأولى أن يكون كل واحد من المؤذنين أو من المؤذنين إذا كان اثنين يؤذن وقتا والآخر يؤذن وقتا، كما لو كان أحد المؤذنين يؤذن لصلاة الفجر والآخر للظهر والثالث للعصر والرابع للمغرب والخامس للعشاء، فهذا لا حرج فيه، لأن تعدد المؤذنين بحسب الأوقات وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يؤذن أو أن يؤذنوا في آن واحد، بمعنى أن يتعدد الأذان في وقت واحد، فيؤذن اثنان لصلاة الفجر أو ثلاثة لصلاة الفجر وثلاثة لصلاة الظهر وما أشبه ذلك. فإن كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد واسعا كبيرا بحيث لا يسمع الناس أذان الواحد، فيؤذن أحدهم في منارة والآخر في منارة والثالث في منارة وهكذا، فهذا لا حرج فيه، وقد كان هذا موجودا في المساجد الكبيرة ومنها المسجد الحرام قبل إدخال مكبرات الصوت. وأما إذا لم يكن حاجة فإن هذا من البدع التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد إن كان كل واحد منهم يختص بوقت يؤذن فيه فهذا لا حرج فيه، وإن كانوا يؤذنون في آن واحد ففي هذه الحال إن دعت الحاجة كاتساع المسجد وعدم وجود مكبرات الصوت فلا حرج في ذلك، وإلا فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الأذان للفجر، جواز الأذان قبل الفجر إذا كان هناك من يؤذن عند طلوع الفجر، وهو ما يسمى عند الناس الآن بالأذان الأول والأذان الثاني، وفائدته كما سبق يوقظ النائم ويرجع القائم. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي إخبار الناس بذلك، يعني أن هناك مؤذنين لأجل أن لا يغتر الناس، فيخبر الناس أن فلانا يؤذن الأذان الأول وأن فلانا يؤذن الأذان الثاني، لأجل أنهم مثلا إذا سمعوا الأذان الأول فربما أن بعض النساء في البيوت تظنه الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر فتصلي، وإذا صلت فمعناه أنها صلت قبل الوقت. وأيضا ربما هناك من يريد أن يأكل ويشرب فيمتنع عند سماع الأذان ظنا منه أنه الأذان الثاني يعني الذي عند طلوع الفجر، فإذا أخبر الناس بذلك كانوا على علم وبصيرة ودراية. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، وأنه يجوز أن يولى الأعمى الأذان بشرط أن يعرف الوقت إما بنفسه أو بالاعتماد على غيره. إما بنفسه يعني يكون معه ساعة يتمكن من معرفة الوقت، أو بغيره يعني بإخبار غيره، كما في حديث ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فكان بعض الصحابة يخبره بطلوع الفجر ويقول أصبحت أصبحت فيقوم ويؤذن. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، ويتفرع على ذلك أعني على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى جواز تولي الأعمى للقضاء، أنه يجوز أن يولى الأعمى القضاء إذا كان على علم ودراية، يعني عنده أهلية تؤهله للقضاء من العلم الشرعي وغيره من الشروط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للمؤذن أن يعتمد في دخول الوقت على غيره إذا كان هذا الغير ثقة، وأنه لا يلزم المؤذن أن يتحرى الوقت بنفسه، بل يجوز له أن يعتمد على غيره. فمثلا في مكة هنا بعض المساجد يعتمدون على المسجد الحرام، تجد أن المؤذن عنده جهاز الراديو، فإذا سمع أذان المسجد الحرام أو في المدينة سمع أذان المسجد النبوي أذن، فيكون حينئذ قد اعتمد في دخول الوقت على غيره، وهذا لا حرج فيه. وفي هذا الحديث أيضا في قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيه دليل على جواز نسبة الرجل إلى أمه، أنه يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه بشرط أن يشتهر بذلك وألا يتأذى، يعني إذا كان مشهورا بنسبته لأمه يجوز. شرط آخر أيضا ألا يتأذى من هذه النسبة، فإذا قيل له فلان ابن عائشة ابن هند ابن زينب، فإن كان هذا مشهورا عند الناس أنه اشتهر بذلك كابن أم مكتوم وكان لا يحصل منه تأذى، فإن ذلك لا حرج فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الليل ينتهي بطلوع الفجر لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا شاهده في قوله عز وجل في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه.
يقول هذا الحديث يقول إن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر يعني خطأ ونسيانا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وهذا الحديث كما قال أبو داود حديث ضعيف، لكن على تقدير صحته يعني على تقدير أنه صحيح فإنه يدل على مسائل، منها أولا الرجوع إلى الحق، وأن الإنسان متى تبين له الحق فإنه يجب عليه أن يرجع إليه. والحق أيها الإخوة يقبل من كل أحد كائنا من كان، حتى من الكافر، الكفار إذا قالوا حقا أو أتوا بحق فإنه يقبل منهم، بل إن الله عز وجل قبل الحق من الكفار. قال الله عز وجل عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا شيئين، الأول وجدنا عليها آباءنا والثاني والله أمرنا بها. أقرهم الله عز وجل على الأمر الأول وهو أنهم وجدوا عليها آباءهم، ولم يقرهم على الأمر الثاني وهو قولهم والله أمرنا بها، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن الحق متى تبين للإنسان الحق فإنه يجب أن يرجع إليه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فهذا الحديث يدل على أن الأذان على أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت فإنه يجب عليه أن ينبه الناس على ذلك بأي وسيلة، إما عن طريق المكبر بأن يقول أيها الناس حصل أو قد أخطأت وأذنت قبل الوقت ونحو ذلك أو غير ذلك من الوسائل، ويجب عليه أيضا أن يعيد الأذان. فلو فرض أن شخصا مثلا أذن لصلاة الظهر قبل الوقت ينبه الناس على ذلك، ثم إذا دخل الوقت وجب عليه إعادة الأذان، لأن الأذان الأول كان قبل الوقت فهو لاغ ولا عبرة به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والمثلية تقتضي المساواة والمماثلة في الكمية وفي الكيفية، فيقول مثل ما يقول المؤذن. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأجل أن يكون الإنسان مشاركا للأذان، مشاركا للمؤذن في أذانه. فالله عز وجل قد فضل المؤذنين بهذا الأذان. فالأذان أيها الإخوة فضله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. ولذلك كان الأذان أفضل من الإمامة. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء لم يتولوا الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام ومراقبة للوقت بخلاف الإمامة. فالمؤذن قد يستيقظ عند طلوع الفجر مثلا ولا يتمكن من الأذان، لأنه ربما لو ذهب يؤذن لكان الوقت قد فات. بخلاف الإمام فمتى استيقظ فإنه يتوضأ ويصلي ويذهب على من غير عجل لأجل أن يؤم الناس. فلما كان الأذان يحتاج إلى تفرغ تام ومراقبة للوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بولاية المسلمين وإمامة المسلمين وتوجيههم، لم يتولى الأذان. وهذا لا يعني أن تكون الإمامة أفضل من الأذان، بل الأذان أفضل للأحاديث الواردة في فضله. واعلم أن من رحمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم من هذه العبادة، بل شرع لهم سبحانه وتعالى ما يكونون مشاركين لهم في هذه العبادة. فالمؤذن له أذان، فالمؤذن له أجر على الأذان. غير المؤذن يمكن أن يشارك المؤذن في هذا الأجر، وذلك بأن يتابع المؤذن كلمة كلمة فيكون حاصلا على الأجر والثواب. ونظير ذلك يعني أن الله عز وجل إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان والمكان. نظير ذلك الحج، فإن الله عز وجل شرع الحج، والحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بالأنساك التي شرعها لهم من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار إلى غير ذلك. لكن الله بحكمته ورحمته لم يحرم أهل الأمصار من أن يشاركوا إخوانهم الحجاج في بعض هذه المناسك. وأضرب لذلك أمثلة، منها أولا أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بذبح الهدايا، لم يحرم الله أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يتقربوا في ذلك الزمن بالضحايا. ثانيا، أن المحرم، أن الله عز وجل شرع لمن أحرم أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته، وهي ما يسمى بمحظورات الإحرام. أيضا لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظهره ولا بشرته، لأجل أن يكون مشاركا لإخوانه الحجاج في ذلك. أيضا شرع الله عز وجل للحجاج أن يبتهلوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى في يوم عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من خير هذا اليوم، فشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة، فهنا أيضا مشابهة. فرابعا، أن الله عز وجل شرع للحجاج في يوم العيد أن يتقربوا إلى الله تعالى برمي جمرة العقبة، وهي تحية منى، تحية منى رمي جمرة العقبة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم في يوم العيد أن يتقربوا إلى الله تعالى بصلاة العيد. ووجه المشابهة أن رمي الجمر، أن رمي الجمرة فيه تكبير ويعقبه ذبح، وصلاة العيد أيضا فيها تكبيرات زوائد ويعقبها ذبح، فالذي يرمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم إذا فرغ من رمي الجمرات شرع له أن ينحر هدية أو يذبحه. وكذلك أيضا أهل الأمصار يصلون العيد، وصلاة العيد فيها تكبيرات زوائد 6 في الأولى و5 في الثانية، ثم بعد صلاة العيد يشرع لهم أن ينحروا ضحاياهم وأن يضحوا. فتأمل هذه المشابهة والمشاركة، وأن الله عز وجل بحكمته ورحمته إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه لا يحرم غيرهم، بل يشرع لهم ما يكونون فيه مشاركين لغيرهم في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. ومن هذا أو ومن ذلك الأذان، فالمؤذن له أجر على أذانه، لكن الله عز وجل لم يحرم غير المؤذن من هذا الأجر، فكان بمشاركته له وبمتابعته له يكون مشاركا له في الأجر والثواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، وفي قوله إذا سمعتم دليل على أنه لا بد من تحقق السماع، وأن الإنسان إذا صار يتحرى الأذان، يتحرى من غير سماع، فإنه لا تشرع له المتابعة. وفي قوله فقولوا مثل ما يقول، هذا يقتضي المثلية في الكيفية والمثلية أيضا في الكمية، لكن المثلية فيما يتعلق بالكيفية وهي رفع الصوت ليس أمرا مرادا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أنه لا منها أولا فضيلة متابعة المؤذن، فضيلة متابعة المؤذن، وأنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يتابع المؤذن. ومنها أيضا أنه يشترط لمتابعة المؤذن أن يتحقق من سماعه، فلو جلس يتحرى لعله كبر، لعله قال حي على الصلاة، فحينئذ لا يتابع، لأنه لا يصدق عليه أنه سمع. ومنها أيضا أو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يشرع للإنسان إذا سمع الأذان أن يتابعه على كل حال، وهو كذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان: المصلي والمتخلي. المصلي بمعنى أنك لو سمعت الأذان، سمعت الأذان وأنت في الصلاة، فإنك لا تتابع المؤذن، لأن في الصلاة شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا المتخلي، يعني الذي في بيت الخلاء أو على حاجته، هذا أيضا لا يتابع المؤذن، لأن هذا المكان لا يليق، لأن هذا المكان لا يليق أن يذكر الله عز وجل فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يشرع متابعة المؤذن ولو كان الإنسان قد صلى. فمثلا لو فرض أن مؤذنا أذن وصليت، ثم بعد أن فرغت من الصلاة سمعت مؤذنا يؤذن، فيشرع لك أن تتابعه على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إنه لا يتابعه إذا صلى، وأن الإنسان إذا صلى فلا يشرع له أن يتابع المؤذن، لأنه ليس مخاطبا ومدعوا بهذا النداء، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت. ولكن القول الراجح أنه يتابعه لعموم الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يتابع المؤذن، يتابع المؤذن ولو تعدد المؤذنون، بمعنى أنه سمع مؤذنا فيتابعه، ثم سمع آخر فيتابعه، ثم سمع آخر فيتابعه، بحسب السماع، لعموم الحديث أيضا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، أن المشروع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول في جميع جمل الأذان، إلا أنه استثني من ذلك، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحيعلتين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فيشرع للمتابع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، فبعض الناس يستعمل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب، والمشروع عند المصائب أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كلمة استعانة، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على ذلك إلا بالله. فأنت كأنك تقول يا ربي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي بذلك إلا بمعونتك، بإعانتك ومعونتك، فهي كلمة استعانة. إذن يقول كما يقول المؤذن في جميع جمل الأذان، حتى على القول الراجح في قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فيشرع للمتابع أيضا أن يقول الصلاة خير من النوم. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يقول عند سماع المؤذن في صلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، فهذا القول لا دليل عليه. يقول إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، يعني أنت صادق في هذه الدعوة وبار من البر، لكن عموم الحديث يقتضي أنك تقول كما يقول المؤذن. وهذه الجملة صدقت وبررت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
يقول: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله إماما لقومه، يعني يأمهم في الصلاة، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. أمره عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بأضعفهم، إما لكبر سنه أو مرضه أو ما أشبه ذلك، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: اقتدي بأضعفهم، لأنه إذا اقتدى بالأضعف لم يضر الأقوى، وإذا اقتدى بالأقوى ضر الأضعف، فالاقتداء بالضعيف ليس فيه ضرر على القوي، لكن الاقتداء بالقوي فيه ضرر على الضعيف. قال: واتخذ مؤذنا، يعني اجعل مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني متبرعا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز طلب الإمامة، وأنه يجوز للإنسان أن يطلب الإمامة ممن له الشأن في ذلك، فيقول مثلا: اجعلني إماما لهذا المسجد وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال له: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، فكيف نجمع بين إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعثمان بن العاص ابن أبي العاص قوله: اجعلني إمام قومي، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن هناك فرقاً بين الإمامة وبين الإمارة، لأن الإمامة ولاية دينية محضة، هي عبادة محضة، بخلاف الإمارة فهي سلطة دنيوية، وفيها سلطة وقوة وولاية بخلاف الإمامة. وثانياً أن هذا محمول، أعني إقراره عليه الصلاة والسلام لعثمان بن العاص ابن أبي العاص في قوله: اجعلني إمام قومي، فيما إذا كان طالب الإمامة أو السائل للإمامة أهلاً لذلك، فإذا كان أهلاً فلا حرج عليه أن يطلب الإمامة، وكذلك أن يطلب الولاية. ولهذا قال الله عز وجل في سورة عن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالإنسان متى علم من نفسه أنه أهل للولاية أو أهل للإمامة، ويخشى أنه لو لم يتولى الإمامة والولاية جاء من يتولاها ممن لا يحسنها، فحينئذ يطلبها ولا حرج، بل هذا من الأمور المطلوبة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن نصب الإمام يكون لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يتولى نصب الأئمة، يعني تعيينهم، وكذلك المؤذنين. وفيه أيضاً دليل على مشروعية مراعاة الأضعف لقوله: واقتدي بأضعفهم، لأنه إذا اقتدى بالأضعف لم يضر الأقوى، وإذا اقتدى بالأقوى أضر بالأضعف. وفيه أيضاً دليل على تقديم من يتولى الإمامة والأذان حسبة وتبرعا على من يتولاهما بعوض. فلو اجتمع اثنان، أحدهما يريد أن يتولى الإمامة حسبة لله وتبرعا، والآخر يريد عوضا، فالأول مقدم الذي يريد التبرع بشرط أن يكون أهلا. فإذا قدر أن الذي يريد أن يتولى الإمامة حسبة وتبرعا ليس حافظا وليس صوته نديا وليس عنده علم، والآخر الذي يريد العوض كان حافظا للقرآن متقنا فقيها، فإنه يقدم ولو كان بعوض. لكن إذا تساوى الأمران، يعني رجلان تساويا في الصفات، فنقدم المحتسب المتبرع على من يريد العوض، لأن الغالب أن المحتسب يكون أخلص لله عز وجل في إمامته وفي ولايته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان وكذلك على الإمامة، تحريم أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة. ولكن العوض الذي يأخذه من يقوم بالأذان أو الإمامة لا يخلو من خمس حالات. العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من أذان أو إمامة لا يخلو من خمس حالات. الحال الأولى أن يكون العوض على سبيل الإجارة، بأن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتصلي في هذا المسجد إماما، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، فهذا محرم، لأنه جعل الدين والعبادة وسيلة للدنيا. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحال الثانية أن يكون العوض الذي يعطى للإمام والمؤذن على سبيل الجعالة، بأن قال شخص: من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أما المسلمين في هذا المسجد فلهم كذا، فهذا جائز، لأن هناك فرقاً بين الإجارة وبين الجعالة. من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الإجارة لا بد فيها من تعيين العامل، والجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، فلذلك تجوز الجعالة ولا تجوز الإجارة. الحال الثالثة أن يكون العوض الذي يعطى للمؤذن والإمام رزقاً من بيت المال، أن يكون العوض رزقاً من بيت المال يعني عطاءً، فهذا جائز وهو الذي عليه العمل الآن. فالعمل الآن أن ما يعطى للأئمة وللمؤذنين ليس أجرةً وإنما هو رزق من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال. ولذلك هناك فرق بين الوظائف الحكومية ووظيفة الإمام والمؤذن. الوظائف الحكومية لها سلم ومرتب وعلاوات، ويوظف الإنسان بحسب شهادته. أما الأذان والإمامة فلا فرق بين من نال شهادة عليا ومن دون ذلك. إذن إذا كان العوض رزقا من بيت المال وهو الذي عليه العمل الآن فلا حرج. الحال الرابعة أن يكون العوض الذي يأخذه الإمام أو المؤذن غلة وقف، يعني ريع وقف، كما لو قال الإنسان: هذا العقار أو هذا البيت وقف لله عز وجل، يعطى أو يصرف من ثلثه ومن ريعه للإمام والمؤذن، الإمام له كذا والمؤذن له كذا، هذا أيضا جائز لأنه ليس إجارة. الحال الخامسة أن يكون العوض الذي يأخذه الإمام أو المؤذن عطاء ورزقا من المصلين أنفسهم، كما كان سابقا موجودا، بمعنى أن هذا الرجل يؤم هذا المسجد وهذا الرجل يؤذن في هذا المسجد، ثم جماعة المسجد يعطون هذا الإمام أو هذا المؤذن عطاء من عندهم تشجيعا له على ما قام به من هذه الإمامة أو هذا الأذان، فهذا لا حرج فيه. إذن تبين أن الرزق الذي يعطى للإمام والمؤذن على أقسام خمسة: الأول أن يكون إجارة فهذا محرم، الثاني أن يكون جعالة، الثالث أن يكون رزقاً من بيت المال، والرابع أن يكون غلة وقف، والخامس أن يكون عطاءً من المصلين أنفسهم. هذه أقسام ما يتعلق بالعوض، وفق الله جميعاً.